في ذلك الوقت كنت عائدا إلى منزلي. كانت فترة صعبة، وكنت أقاتل الزمن لأوفر لأطفالي وزوجتي ما يسدون به رمقهم. علمت في ذلك اليوم أنه لا يوجد شيء في البيت ليؤكل، وأن أسرتي تتدور جوعا الآن. اقتنيت خبزا وسمكا فور خروجي من المنجم. استقليت الباص، وبعد نصف ساعة على الطريق نظرت من النافذة فلمحت دخانا يتصاعد من البلدة. يا إلهي، شغل السائق جهاز الراديو، إنها الحرب. لم يتجرأ سائق الحافلة على التقدم أكثر. نزلت من الحافلة لأعدو بطريقة جنونية متجها نحو منزلي. كان الفصل شتاء حينها. ركضت بسرعة لدرجة أن الجزء الخلفي من قدمي تلامس مع فخذي. وصلت أخيرا بيتي. لقد كان مدمرا بالكامل. لم أصدق الأمر. لا يمكن أن يكونوا تحت الأنقاض. لم أريد أن أضيع الوقت في التنقيب على جثثهم، لأنني لم أكن أصدق أنهم قد ماتوا. خرجت من ذلك الركام إلى الشارع متمسكا بأمل أنهم لم يكونوا في المنزل أثناء الانفجار. كان الشارع مخيفا، نساء يصرخن، أطفال يبكون، رجال ضائعون، ودماء مختلطة بالطين ومياه الأمطار. رأيت رأس بني في وسط الشارع بحق السماء، مجموعة من الجثث منتشرة حوله، مجموعة من الأطراف. لم أعد أميز بين الجثث، لم أعرف أين هو جسد ابني، لم أعرف إن كان أبناء الآخرين ما زالوا أحياء. وزوجتي، قبلت ابني في الرابعة صباحا بينما كان نائما كالملاك. الآن رأسه مرمي أمامي وهو مغطى بالدماء والطين. انتابني دوار شديد وضربة على الرأس. استيقظت على إثرها في زنزانة ما، محاطا بمجموعة من المساجين الآخرين، رجال شباب، آخرون منتصف العمر، وشيوخ أيضا. أمضينا فترة طويلة هناك. كان العدو يستمتع برؤيتنا نتعذب. لم يكونوا يطعموننا سوى بضع مرات في الأسبوع. مرة مات عجوز بيننا فتركوا جثته في الزنزانة، لم يدفنوه. احتججت على الأمر فربطوا جثته بجسدي. تعفن جسده وهو ملتصق بي. ضللت لمدة أسبوع كامل أسد فتحتي أنفي بيد اليسرى وأنزع الديدان عن جسدي باليمنى. الآن وبعد كل هذه السنوات أتذكر تلك الأيام بمرارة شديدة. لم أستطع محو صورة رأس ابن المرمي في وسط الشارع. لم أستطع إزالة رائحة تعفن جثة السجين من أنفي. وأسوأ ما في الأمر أنني لم أستطع التخلص من الأسئلة. هل نجحت زوجتي؟ ماذا عن ابني؟ ابن البكر، هل حقق حلمه بأن يصبح طيارا؟ ماذا عن حلم ابنتي في أن تصير كاتبة؟ هل حققته يا ترى؟ أتساءل كيف سيكون شكل زوجتي الآن؟ طالما حلمت أن أشيخ معها، أمشط شعرها المختلط بالشيب وأبادلها مشروب السعال. إن كانوا أحياء هل يتذكرونني؟ مجموعة من الفتيات يرتدين وزرات بيضاء ويضعن شيئا شبيها بقبعة صغيرة يتوسطها صليب أحمر على رؤوسهن. نعم، ممرضات. كنت ممرضة متدربة تخرجت للتو، فتاة متحمسة لأقصى درجة ممكنة. سيتسنى لي مساعدة الناس أخيرا، إرجاع بريق الأمل إلى عيونهم من جديد. على أي كان الفصل ما يزال شتاء، لكنه كان صباحا مشمسا. خرجت من المنزل متوجهة إلى المستشفى كعادتي، ثم بدأت أزاول نشاطي المعتاد. بعد ثلاث ساعات من ذلك سمعت صوت انفجارات، طائرات تحوم مطلقة الرصاص والقنابل على الجزء المقابل من المدينة. أدركت ما يجري كما فعل من حولي. أصاب الرعب جميع من في المستشفى، فقد بدأ الضحايا والجنود المصابين يتوافدون على المستشفى بشكل رهيب. العديد من السيارات تصل في نفس الوقت، كل واحدة منها محملة بكم هائل من المصابين. لم أعلم ما الذي يتوجب علي فعله. كنت تائها، أنقل نظراتي بين هذا العدد المهول من الجرحى. الأرض مليئة بالدماء، الكل يناديني، من هم يجب علي البدء به أولا؟ صفعتني كبيرة الممرضات محاولة إخراجي من الصدمة. حسنا، نقلت مريضا اخترقت رصاصة معصمة. تناثرت دماؤه على وجهي بطريقة مجنونة، يصرخ في وجهي كي أسرع. فجأة نسيت ما يمكنني فعله في حالته تلك، حقنته بالمورفين ثم تولى أمره الطبيب. لم يكن هناك وقت للإصابة بالذهول. قبل أيام كنت أخيط بعض الجروح البسيطة، أما الآن فيجب علي إخراج الرصاص من الأجساد، إيقاف نزيف الأوردة الدموية الرئيسية، بتر ساق يد. كنت أضطر لسد الثقوب المحدثة في أجساد المصابين بيدي لدقائق قبل وصول الضمادات، ثم نفذت الضمادات. يا للهول، كيف سنتعامل مع الأمر الآن؟ أخذنا نقص وزراتنا، نقص الأغطية الرقيقة، كل شيء كان ليلعب دور الضمادات ولو بشكل أقرب. بحلول الغروب كان قد انقطع الوافدون، خسرنا العديد من الجنود، العديد من المدنيين، نساء وأطفال. أمضينا طيلة النهار نسمع صوت بكاء الأهالي، صراخ الجرحى. لم نعد نملك المخدر، أجرينا عمليات بتر واستئصال دون مخدر. كنا نمسك بأياد المصابين وأرجلهم كي لا يصيب الطبيب إن تألموا، كنا نضع خرقة في أفواههم كي يتحكموا في آلامهم وصرخاتهم. كانت أوصال قلبي تتمزق كلما سمعتهم يصرخون. مجرد تخيل الألم الذي يشعرون به قد تفقدك الوعي. انتهينا من العمليات بعد منتصف الليل. يا إلهي، كم خسرنا من الأرواح. اضطررنا إلى السهر كي لا نفقد مصابا آخر. أمضيت الليلة جالسة قرب مصاب أصيب برصاصة في بطنه. المسكين خسر الكثير من الدماء، كان يهذي يئن ويتصبب عرقا باردا. نظر إلي بخوف سائلا إياي، هل سأموت قريبا أيتها الممرضة؟ لأنني أشعر بأن روحي تحاول الإفلات من هذا الجسد التالف ببطء. ليتها تسرع. ثم أجهش بالبكاء وأخبرني عن أمه، قال أنه نهرها صباح هذا اليوم، وأنه يتمنى الآن لو عاد الزمن للوراء كي يقبل قدميها وينام عندهما. نظر إلي وابتسم، ثم خفتت الابتسامة وانطفأت عيناه. كنا نمشي بوهن، لم ننم، إذ استمرينا بالتحرك طوال الليل. كان علينا الوصول إلى بعض المناطق لنتأكد من خلوها من العدو. أصوات أحذيتنا الثقيلة تهز الأرض وهي تجر أجسادنا. كل واحد منا تدلت بندقية من كتفه، بالإضافة إلى قنينة ماء فارغة. بعض الجنود يغنون أغاني عن الحرب، البعض الآخر يتبعون اللحن، والبعض يلعن هذه الأيام بصوت عال. فجأة انهال علينا صوت الرصاص، سقط من كان في المقدمة، ثم انتشرنا. بعضنا بدأ في الدعاء والبكاء، لكنه سرعان ما أدرك أن هذا لن يجدي نفعا الآن، فحمل بندقيته. رموا علينا قنابل يدوية، يا للهول، لا نملك مثلها، سنموت لا محالة. سرعان ما أدركنا ما يتوجب علينا فعله. كل قنبلة ترمى كان يجب على واحد منا التقاطها وإرجاعها لهم، سيتعرض لإطلاق النار أثناء فعله ذلك. لكن يجب أن نختار، أن يموت واحد منا أو نموت جميعنا. لدينا قذائف لكنها تحتاج لوقت لتركيبها، ثم إن الوصول إليها محفوف بالمخاطر. اللعنة على هذا. طلبت منهم تغطيتي بينما أذهب لجلبها، لم يكن هنالك مجال للخطأ، أنجح أو أموت. تحركت باتجاهها وأنا منحن. وصلت أخيرا، ركبتها وبدأت بإطلاق القذائف على الأوغاد كالمجنون. لم نرى قنبلة يدوية مرماة إلا بعد فوات الأوان. يا إلهي، كم من جندي نسف. ذلك الفتى ذو 17 عاما فصلت قدمه عن جسده. رأيته يحملها بيده المرتعشتين ونظرة هول مخيفة على وجهه. بقي على ذلك الحال لبضع ثوان قبل أن تخترق رصاصة رأسه. عدنا لوضعيتنا السابقة، سقط الكثير منا، كذلك سقط الكثير منهم. لم نكن نشعر بالرحمة تجاههم، كنا نعتبرهم العدو أو غاد، وهم يعتبرون كذلك أيضا. إنها الحرب. انسحبوا في نهاية المطاف، دفنا جثث جنودنا وحملنا أسلحتنا مرة أخرى. خضنا الكثير من المعارك بعد تلك المعركة، معركتنا الأولى، الكثير لدرجة أنني أصبحت آلة قتل لا تشعر. مرة كنا نستعد ونخطط لمعركة أخرى في المخيم العسكري. بعد ذلك جلس الجنود يستريحون بينما أخذت أتجول في المنطقة الخاصة بالإسعافات. واحد من جنودنا كان يحتضر أمامي لكني لم أشعر بأي شيء. آسف يا صديقي، لكنني شهدت هذا مرارا لدرجة أن الأمر صار مألوفا. لم يعد يدهشني أو يخيفني، أعلم أنه سيموت وسندفنه وسنعيد نفس الشيء إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد أخذت الحرب كل ما يميزني، أخذت شعوري. كانت الأمور أرى بساطة أنذاك، كنت مجرد شابة صغيرة. ثم حلت الحرب، الناس يختبئون، يعودون إلى منازلهم بنظرات مرتاعة، وأنا أقف وسط الشارع لا أعرف ما الذي يتوجب علي فعله. بعد لحظات قليلة لمحت والدي يجريان نحوي، كانا يبحثان عني. لم يكن يفصل بيني وبينهما سوى بضعة أمتار قبل أن يلقي بعض الجنود القبض عليهما. رأيتهما يقتلان أمامي، جعلوني أنظر إليهما وهما يلفظان آخر أنفاسهما. لم يريدوا قتلي حينها، صدقني تمنيت لو فعلوا، لأني كنت فتاة يافعة، كنت أثمن من أن أقتل بالنسبة إليهم، أحقر من أن أقتل بالنسبة إلي. أتذكر حملي الأول وكأنه كان بالأمس فقط، كنت خائفة للغاية، إن عاش طفلي أي حياة ستكون له؟ أسئلة رهيبة لم أعرف إن كنت سأجد لها أجوبة. أما إجهاض الأول فقد كان، لم أجهض من تلقاء نفسي، فلم يمضي وقت طويل حتى اكتشفوا أني روحين بدل روح واحدة. أمسكني رجلان من ذراعي وأخذ الثالث يوجه الركلات لبطني. كنت أتلقى الركلة تلو الأخرى، مع كل ركلة كنت أشعر وكأن روحي تنقلع من جسدي إلى أن لمحت دما بين فخذي. حينها أدركت أن الأمر قد انتهى بالنسبة إليهم، لكنه لم ينتهي بالنسبة إلي. تركوني ملقاة على الأرض أتلوى من شدة الألم. لم يكن ألم الركلات أفظع من ألم الفقدان. هل كنت لأستطيع العيش بعدما فقدت قطعة مني؟ نعم، استطعت فعل ذلك. عاد كل شيء إلى طبيعته بالنسبة إليهم، وأصبحت متاحة لكل الجنود. لا داعي لإخبارك كيف كانوا يمررونني بينهم الواحدة والآخر كل ليلة. حملت أثناء تلك الفترة مرات عديدة، كنت أجهضت مرات عدة أيضا، وجاء الوقت الذي لم أعد أصلح فيه للهو. صدقني لم يكن ذلك ليشكل أي مشكلة بالنسبة إليهم، لديهم ما يكفي من الفتيات، وأنا مصير السجن. لقد كنت سجينة على أي حال، رموني في زنزانة حقيرة أقضي وقتي فيها، أصارع الجوع لأسابيع، أهرش فروة رأسي التي باتت مصدر غذاء للقمل أو أطرد الجرذان عني. أصبح جسدي شبه ميت، ماذا عن روحي؟ كنت أصنع بمخيلتي أجسادا وأشياء أخرى بواسطة الجدار المتآكل، أحاول صنع قصص جميلة أسترجع بها ذكريات الطيبة، ذاكرة ما قبل الحرب. أتخيل والدي وهما يبتسمان لي من السماء يخبرانني أن كل شيء سيكون على ما يرام. كان هذا سلاحي الوحيد للحفاظ على حياة روحي. استمريت على هذا الحال إلى أن خسر العدو وانتهت الحرب أخيرا. أفرج عني وعن باقي السجناء، لكن ماذا عن سجني الداخلي؟ هل سأتحرر منه يوما؟ هل سأفرح بالانتصار كباقي الشعب؟ ثم من سيمسح آثار الحرب عني؟ هنالك دوما ضحايا في الحرب، أليس كذلك؟ لكن لما نشبت هذه الحرب أصلا؟ إن زمن الحرب بشع وينبغي ألا يعود أبدا. عاد الصحفي إلى بيته وارتمى على أريكته متنهدا، أخرج مسجل الصوت من جيبه وحدجه بنظرة كئيبة، أخذ حاسوبه وبدأ في تحويل المقاطع الأربعة إلى نصوص، ثم أرسلها لمديرة دار النشر. بعدها عادت إلى مخيلته وجوه أولئك العجائز وهم يحكون له عن فترة من فترات حياتهم، وجوه الحرب.